بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين ولجميع المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب.
نبدأ شيخ من ولا تلزم فطرة من يمونه من الكفار،
صلى الله عليه. ولا تلزمه فطرة من يمونه ومن يمونه من الكفار.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق لنا في الدرس الماضي أن ثمة ارتباطا بين زكاة الفطر وبين النفقة، فإذا كان الشخص ينفق على أناس مثل ما يحصل من إنفاق الرجل على زوجته وعلى ولده فإنه يؤدي الفطرة عنهم، يخرجها عنهم تحملا. لما بين المؤلف ذلك أخذ يبين أن هناك أصنافا لا يلزم إخراج الفطرة عنهم، أن هناك أصنافا لا يلزم إخراج الفطرة عنهم، ولهذا نستطيع أن نضع عنوانا هنا فنقول: من لا يلزم إخراج الفطرة عنه، من لا يلزم إخراج الفطرة عنه. وذكر المؤلف ثلاثة أصناف لا تخرج عنهم الفطرة. الأول قال: من يمونه من الكفار، من يمونه من الكفار. فلو أن شخصا متزوج بكتابية لا يخرج زكاة الفطر عنها، مع أنه ينفق عليها، مع أنه ينفق عليها لوجود مانع وهو الكفر. نعم، تفضل.
لأنها طهرة للمخرج عنه والكافر لا يقبلها، لأنه لا يطهره إلا الإسلام.
نعم، شرعت زكاة الفطر طهرة للصائم، وهذه الزوجة الكافرة على سبيل المثال هي أصلا لا يطهرها الزكاة لأنها وجد فيها مانع الكفر، وجد فيها مانع الكفر، فلأجل هذا لا تطهره الزكاة. ثم هي شرعت لأهل الصيام، شرعت لأهل الصيام وهي ليست من أهل الصيام، فلهذا لا يخرج زكاة الفطر عمن يمونه من الكفار كزوجتين ونحوها. نعم.
ولو عبدا ولا تلزمه فطرة أجير،
يعني لو أنه يمتلك عبدا وكان هذا العبد كافرا فهل يخرج عنه؟ قد يقول قائل أنه يخرج عنه لعموم الحديث. الجواب: الحديث لا يشمل الكفار وإنما هو في المسلمين، لقوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: من المسلمين. نعم، فإذا كان ينفق على عبد كافر فإنه لا يخرج زكاة الفطر عنه.
ولا تلزمه فطرة أجير وضئر استأجرهما بطعامهما،
هذا الصنف الثاني والثالث، الأجير والضئر. الأجير والضئر، الأجير مثل الخادم، الآن الخادم الذي في البيوت أو السائق فهذا أجير، فهل يخرج عنه زكاة الفطر؟ الجواب لا، وإنما الأجير يخرج عن نفسه، الأجير يخرج عن نفسه. وكذلك الضئر، والمراد بالضئر أنه يستأجر امرأة ترضع ولده، يستأجر امرأة ترضع ولده، فأيضا لا يخرج عنها زكاة الفطر، لا يخرج عنها زكاة الفطر، سواء استأجرهم بدراهم أو استأجرهم بطعام. كان في السابق يكثر أن الشخص يأتي بالأجراء مقابل الطعام، مقابل أنه يغديه ويعشيه، فيعمل عنده يبني له شيئا بقبل طعامه، النقود كانت شحيحة. وتارة مثل ما هو معتاد هو عنده خادم أو سائق لأجل وش اسمه ويعطيه أجرته الشهرية من النقود. نقول في كلا الحالتين، سواء استأجرهم بدراهم أو استأجرهم بطعام، فإنه لا يخرج عنهم زكاة الفطر. لماذا؟ لأن الواجب عليه بمقتضى العقد فقط هذه الأجرة، فلا يحل لنا أن نزيد عليه شيئا، فقط الذي وجب عليه بمقتضى العقد هو هذه الأجرة، وبالتالي لا نزيد عليها شيئا. وقول المؤلف بطعامهما، نقول ولو كان بدراهم فهذا من باب أولى، إن كان بدراء فهذا من باب أولى. وإنما نص المؤلف على الطعام لأن الشبهة تكون أقوى إذا استأجرهم بالطعام، يعني احتمالية أن يزكي عنهم لكون قد استأجر بطعام أقوى، فلأجل هذا المؤلف قال بطعامهما تنبيها على ذلك، وإلا لو استأجرهم بدراهم فإنه لا يخرج عنهم زكاة الفطر من باب أولى. نعم.
ولا من وجبت نفقته في بيت المال،
هذا الصنف الرابع والأخير، من وجبت نفقته في بيت المال، كيف ذلك؟ هذا له عدة أمثلة، من ذلك أن شخصا يجد لقيطا، شخص يجد لقيط، فكان قضاء عمر رضي الله عنه في اللقيط أن الشخص الذي وجده يتكفل بالقيام عليه، لكن من أين له؟ هل ينفق عليه من ماله؟ الجواب لا، ينفق عليه من بيت مال المسلمين، ينفق عليه من بيت مال المسلمين، فهو في الحقيقة لا ينفق عليه، وإنما الذي ينفق عليه من بيت مال، وهو مجرد موصل يعطى نقودا من بيت مال المسلمين فينفقه على هذا الصغير، على هذا اللقيط، إذن لا يخرج زكاة الفطر عن اللقيط ونحوه ممن نفقته في بيت مال المسلمين. نعم.
ولو تبرع بمؤونة شخص جميع شهر رمضان،
نعم، لو هنا ليست إشارة خلاف، وإنما المراد هنا بلو بيان حكم هذه المسألة، ونستطيع أن نضع لها عنوانا فنقول وجوب الإخراج عن المتبرع عنه جميع الشهر، وجوب الإخراج عن المتبرع عنه جميع الشهر. ما صورة هذه المسألة؟ شخص تطوع فأنفق على شخص طوال شهر رمضان، يعني أتاه زائر على سبيل المثال فأكرمه فجعل ينفق عليه طوال شهر رمضان غداء وعشاء، فهل يجب على هذا المتبرع أن يخرج زكاة الفطر عن هذا أو لا يجب؟ هل يجب أن يخرج عن زكاة الفطر أو لا يجب؟ المذهب يقول إن يخرج عنه زكاة الفطر، يخرج عنه زكاة الفطر بشرط ماذا؟ أن يكون التبرع طوال شهر رمضان كاملا، فلو أخل به ليلة واحدة فإنه لا يلزم إخراج صدقة الفطر عنه، إذن لابد أنه إيش؟
الشهر كان.
طوال الشهر ينفق عليه، هذا هو المذهب، وهو من المفردات. طيب.
ولو تبرع بمؤونة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته لعموم الحديث السابق، بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر.
نعم. لماذا طيب لابد من يعني إكمال بقية الشهر، تمام بقية الشهر؟ لأن صدقة الفطر لها ارتباط بشهر رمضان ولها تعلق بليلة العيد، فإذا كان هذا الشخص قد أنفق طوال الشهر فيصدق عليه حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمنون، أما إذا أخل بذلك ولو ليلة واحدة فقد أخل بظاهر الحديث، فلهذا يقولون لابد من أن ينفق عليه جميع الشهر. نعم. أما قوله بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر، هذه ممكن نضع لها عنوان، ما هو؟ إيش العنوان المناسب؟
شرط من يخرج،
نضع لها عنوان، نقول مثلا سقوط الإخراج عمن تبرع بالنفقة بعض الشهر. نعم.
فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه لأن نفقة نفسه مقدمة.
نعم. قبل أن ندخل في هذه المسألة الجديدة وهي فإن عجز عن البعض، المعتمد من المذهب أن من أنفق على شخص طوال الشهر فإنه يجب عليه أن يزكي عنه، لكن بعض المحققين من الحنابلة مثل ابن قدامة يقولون هذا على الاستحباب، فحملوا كلام الإمام أحمد عليه على الاستحباب. نعم، لكن الذي اعتمد من المذهب ومشى عليه صاحب الإقناع والمنتهى أنه ليس مستحب وإنما واجب، ليس بمستحب وإنما واجب. نعم.
فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه،
لأن ممكن نضع لها عنوانا فنقول المقدم في الإخراج عند العجز، المقدم في الإخراج عند العجز، لأن حنا اتفقنا أن الشخص يخرج عن نفسه وعن من ينفق عليه، فلربما كان ينفق على ناس كثيرين، زوجته وأولاده ووالديه ورقيقه، لكنه ليس عنده ما يكفي كل هؤلاء، ليس عنده ما يكفي كل هؤلاء، فماذا يفعل؟ نعم، فهنا سيبين المؤلف ماذا يفعل في هذه الحالة. إذا كان لا يستطيع أن يخرج عن الجميع، هل يختار تشهيا أو يختار على وفق المصلحة أو ليس له أصلا حق الاختيار؟ نعم، تفضل.
بدأ بنفسه لأن نفقة نفسه مقدمة، فكذا فطرتها.
نعم، ولقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك، ولا حديث في هذا كثيرة. نعم.
فامرأته لوجوب نفقتها مطلقا ولأكليتها.
إذن بعد النفس تأتيش الزوجة، الزوجة، لأن الإنفاق على الزوجة لم يغلب في جانب الصلة، وإنما غلب في جانب المعاوضة، فلهذا كان نفقتها آكد من نفقة الوالدين، آكد من نفقة الوالدين. وكذلك لا تسقط لا في اليسر ولا في العسر، فلهذا يقدم الحنابلة في المعتمد عندهم الزوجة على كل أحد. نعم. وما ما عنده أربعة أصواع يقرع بينهم. نعم.
لوجوب نفقتها مطلقا ولأكديتها ولأنها معاوضة، فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار.
نعم، هو بذلك يشبه الزوجة من هذه الناحية. نعم.
ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة،
يعني حتى لو كان العبد مرهون أو غائب أو مغصوب أو آبق، يقولون يخرج عنه لأنها نفقته واجبة، فكذلك الزكاة، نفقته واجبة فكذلك الزكاة. والمؤلف قال ولو، إشارة إلى وجود، إشارة إلى وجود خلاف. نعم.
فأمه لتقديمها في البر.
إذن بعد الزوجة مين؟ مين؟ لا، بعد الزوجة الرقيق، بعد الزوجة الرقيق، وبعد الرقيق الأم. نعم.
فأبيه لحديث من أبر من أب من أب من أبر
من أبر, من أبر يا رسول الله،
من أبر يا رسول الله فولده.
نعم، فحيث النبي عليه الصلاة والسلام قدم الأم على الأب. نعم، ثم إن الأم في الغالب لا تقوى على التكسب بخلاف الأب، والأصل أن النساء لا يتكسبن وإنما يكن تحت ولاية الرجال. نعم، فلهذا يقدم الأم على الأب. نعم.
فولده لوجوب نفقته في الجملة،
أراد أن الولد تجب النفقة في الجملة لا بالجملة. وش الفرق؟ في الجملة يعني غالبا، أما بالجملة فيعني دائما، ولهذا إذا أيسر الولد استقل خلاص، يعني ينفق على نفسه وبالتالي يخرج زكاته عن نفسه. هذا هو المعتمد من المذهب، أن الولد متأخر عن من؟ عن الأبوين، ولا لا؟ نعم. وفي المذهب قول آخر بتقديم الولد على الأبوين، وهو قوي أيضا، قوي أيضا في المذهب، فالخلاف في المذهب في هذه المسألة له قوته، لكن المعتمد واضح الذي ماشي عليه المتأخرون هو تقديم الأبوين على الولد. نعم.
فأقرب فيه
طبعا غير واحد من الحنابلة يعني رأوا أن تعبير البهوتي هنا فيه شيء، اللي هو لوجوب نفقته في الجملة، يعني يشعرون أن العبارة ليست محكمة. نعم.
فأقرب في ميراث لأنه أولى من غيره.
نعم، يعني بعد هؤلاء الأقرب في الميراث، ولهذا يقدم الأخ على العم ويقدم العم على ابن العم، صح؟ صح، نعم. لكن لا تنسون، نحن نتحدث عمن؟ عن أناس ينفق عليهم، فإذا كان لا ينفق عليهم فهل يخرج عنهم زكاة الفطر؟ الجواب لا. إذن لا ننسى الأصل، الأصل أن زكاة الفطر مرتبطة بالنفقة، فإذا كنت لا تنفق عليهم فإنك لا تخرج عنهم زكاة الفطر. نعم.
فإن استوى اثنان فأكثر ولم يقل،
عفوا يا شيخ، قال المؤلف لأنه أولى من غيره، صح؟ لأنه أولى من غيره، يشهد لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فينظر إلى الأقرب في الميراث لهذا الحديث. نعم.
فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرع.
نعم، إما أقرع أو أقرع، كلها مقبولة إن شاء الله. وهذه قاعدة احفظوها يا شباب، إذا تساوت الحقوق أقرع بين أصحابها، هذه قاعدة فقهية، إذا تساوت الحقوق أقرع بين أصحابها، والقرعة من السنة ومن الشرع وليست من الاستسقاء، الاستسقام الذي كان في الجاهلية، وأن تستقسموا بالأزلام، لا، هذا من الدين ومن الشرع، لكن متى؟ إذا تساوت الحقوق. نعم. ممكن هنا نضع عنوان، ما هو؟ في قوله فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرع، مش نضع لها عنوانا مناسبا؟ كيفية الإخراج عمن تساووا في القرب، كيفية إخراج زكاة الفطر عمن تساووا في القرب. نعم، تفضلش.
والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه كنفقتهم.
نعم، وهذه ممكن نضع مسألة زكاة العبد بين الشركاء، وإنما نبه الحنابلة على ذلك لوجود قول في المذهب وفي غيره أن العبد بين الشركاء كل واحد منهم يخرج صاعا، فلو كان له ثلاثة ملاك، يعني عبد توفي سيده فانتقلت ملكيته إلى الورثة، ولنقل كانوا عشرة، المذهب ماذا يقول؟ لكل واحد من الصاع كم؟ العشر، العشر، العشر. وفي قول آخر في المذهب وفي غيره كمن طلع؟ عشرة أصوعة، عشرة أصوعة. الصحيح المعتمد في المذهب ما هو؟ يخرجون صاعا واحدا بحسب ملكهم فيه، وبالتالي إذا الملاك عشرة فنطلع كل واحد يطلع كم؟ عشر، واضح؟ طيب، فلو فرضنا أن بعضهم قال لن أخرج عنه، ماذا نفعل؟ هل نقول البقية يتحملون كل الصاع؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما لا يخرج الشخص إلا ما يلزمه، ففي مثل حالتنا هذه كل واحد يخرج العشر فقط، سواء غيره أخرج أم لم يخرج، هذا هو المذهب. نعم.
وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة. نعم. لأن الفطرة تابعة للنفقة.
نعم، فلو أن شخصا فقيرا عنده أخوان، من الذي ينفق عليه؟ من ينفق عليه؟ هذان الأخوان، صح ولا لا؟ كم الواحد يخرج؟ نصف صاع، كل واحد يخرج نصف صاع. نعم.
ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه.
ممكن نضع لها عنوان هنا: حكم الإخراج عن الجنين، حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين. وهذا هو المذهب، أن الإخراج عن الجنين مستحب وليس بواجب. طيب، هل المراد الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح ولا بعد أن تنفخ فيه الروح؟ نعم. إيش؟ وطيب وبعد؟
كله.
ها؟ مطلقاً. مطلقاً. نعم. مطلقاً. الشرط فقط عند الحنابلة أن يتبين الحمل بس. إذا عرف أنه في حمل فإنهم يخرجون عنه ولو كان يوما واحدا، فلا يلزم أن يكون هذا بعد نفخ الروح فيه. هذا هو المذهب. نعم.
ولا تجب عنه لأن لو تعلقت
عفوا
به
لفعل عثمان رضي الله عنه، لفعل عثمان رضي الله عنه. وبهذا احتج الإمام أحمد، بهذا احتج الإمام أحمد، قال لأن عثمان فعل ذلك. والطريق إلى عثمان رضي الله عنه فيها انقطاع، جاءت عن حميد وجاءت عن قتادة، كلاهما عن عثمان، لكن الإمام أحمد رحمه الله قبل ذلك واحتج به. ويؤيد ما اختاره الإمام أحمد ما ذكره أبو قلابة الجرمي من التابعين، أنهم كانوا يعطون ويخرجون زكاة الفطر عن الجنين. فهذا يعني يشهد لصحة اختيار الحنابلة أنه يخرج عن الجنين. نعم، لكن هل يجب؟ تفضل.
ولا تجب عنه لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم.
نعم، طبعا هذا الدليل يعني هو من جنس الأقيسة، يعني المؤلف يقول كما أن الزكاة لا تعلق لها بأجنة السوائم ولا قائل بذلك، فكذلك جنين الأحياء لا تعلق لهم بوجوب إخراج الزكاة. نعم، ولو أن المؤلف يعني قال لأنه ليس بمكلف لكان أقوى وأظهر. نعم، تفضل.
ولا تجب لزوجة الناشز لأنها لا تجب عليه نفقتها.
الزوجة الناشز هي التي لا تطيع زوجها، هي التي لا تطيع زوجها. نعم، فإذا كانت كذلك فإن نفقتها ساقطة لأنها ناشز، وإذا سقطت النفقة سقط وجوب زكاة الفطر وعليه، فيلزمها أن تخرج هي عن نفسها، يلزمها أن تخرج هي عن نفسها.
وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه.
نعم، ممكن نقول هنا عنوان حكم الإخراج عمن لم تجب النفقة. الصغيرة المراد بها الزوجة التي هي أقل من 9 سنين. نعم، فهذه لا ينفق عليها وبالتالي لا يخرج عنها زكاة الفطر. نعم،
لأنها كالأجنبية.
نعم، قوله ونحوه يعني ضربوا عليه أمثلة كثيرة، مثل المحبوسة، الغائبة، مسافرة، ذهبت لحج تطوع، كل هؤلاء لا تجب نفقتهم وبالتالي لا يخرج عنهم زكاة الفطر.
ولو حاملا.
أراد الزوجة ولو كانت حاملا، الزوجة ولو كانت حاملا فلا تجب الزوجة الناشز ولو كانت حاملا، فلا يخرج عنها زكاة الفطر، وذلك لأن حتى لو أنفق عليها فإن النفقة لحملها وليست لها، النفقة لحملها وليست لها، وبالتالي لا يخرج عنها زكاة الفطر. نعم.
ولا لأمة تسلمها ليلا فقط.
قوله ولا لأمة يعني ولا زوجة أمة، يعني لا يخرج زكاة الفطر عن زوجة أمة، لا يخرج زكاة الفطر عن زوجة أمه، الآن هو عنده زوجة ولا ما عنده؟ وزوجته أمة، هل يخرج عنها زكاة الفطر وهو حر؟ هل يخرج عنه أو لا يخرج؟ يقول فيه تفصيل، الزوجة الأمة فيها تفصيل، إن كان قد تسلمها ليلا ونهارا فإنه يخرج عنها زكاة الفطر، وإن كان قد تسلمها ليلا فقط ونهارا عند سيدها ففطرتها على سيدها. ماشي الحال؟ ماشي ولا لا؟ نعم. أي نعم لا بأس في ذلك بالشرطين المعروفين. نعم. في قول الله تبارك وتعالى الشرط الأول أن تكون مؤمنة، والشرط الثاني أن يخشى على نفس الوقوع في الحرم. وشيخ الإسلام رحمه الله يجيز ذلك فقط على شرط أن يكون أبناؤه أحرارا ولو كان لا يخشى العنت، فإن اشترط أن يكون أبناؤه أحرارا أجاز ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. المقصود أنه إذا تسلمها ليلا فقط فإنه لا يخرج عنها زكاة الفطر وإنما يخرج ذلك السيد. نعم.
ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر.
طيب، ومن لزمت غيره فطرته، هذه مسألة أو عنوان، من أخرج عن نفسه وفطرته على غيره، حكم من أخرج عن نفسه وفطرته على غيره. يعني واحد طالب في الكلية عنده مكافأة وقال لأبيه ما يحتاج تطلعني أنا بطلع روحي، يجزي ولا ما يجزي؟ ها؟ لا بأس بذلك. ليش؟ لأن والده ليس أصيلا وإنما مجرد متحمل، متحمل عنه، هل يلزمه أن يستأذن والده؟ الجواب لا. إذن له أن يخرج عن نفسه وله أن يخرج عن نفسه ولو بدون إذن. ماشي يا شباب؟ طيب تفضل يا شيخ.
فأخرج
ومن لزمت، ومن لزمت،
ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر.
المراد بالنسيب القريب، وليس المراد بالنسيب أقارب الزوجة أو أقارب الزوج كما هو في اللغة الدارجة العامية. المراد بالنسيب القريب، المراد بالنسيب القريب الذي يلزم قريبه أن ينفق عليه. نعم.
فأخرج عن نفسه بغير إذنه، أي إذن من تلزمه، من تلزمه أجزأت، لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل. ومن أخرج،
بس نقطة. نعم. طيب، قال والغير متحمل، طبعا هذا التركيب الغير هل هو تركيب فصيح؟ إضافة للتعريف إلى غير وإلى بعض ليس من الفصيح، فلا يقال الغير قابلت الغير وقابلني البعض، لأن هذه مغرقة في التنكير فلا تدخل للتعريف. نعم. ولهذا نقول لأنه المخاطب بها ابتداء وغيره متحمل. نعم تفضل.
ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا.
نعم. هذه مسألة بعنوان من أخرج عمن لم تلزمه نفقته، من أخرج عمن لم تلزمه نفقته، وهذه مرت علي. شخص كبير أسرة فكان يخرج عن زوجته وأولاده وإخوته وزوجاتهم وأولادهم، وما كان إيش؟ وما كان يستأذن، يرى نفسه يعني كبير الأسرة فيخرج عنهم يخرج عنهم جميعا، مع أنه لا ينفق عليهم، لا ينفق عليهم، بل كان رحمه الله يضحي عنهم أيضا، رحمه الله. فهل هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ الإذن أو عدمه. نعم، إن أذنوا له فنعم، وإن لم يؤذنوا له فلا يجزئ. ولا لا شيخ مواث؟ إذن متوقف على الإذن. نعم.
وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي.
أحسنت. ممكن نضع لها عنوان وهو وقت الوجوب. وقت الوجوب، وقت وجوب زكاة الفطر، وقت وجوب زكاة الفطر. وقت وجوب زكاة الفطر. نعم.
لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية، وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر.
إذن وقت الزكاة، وقت وجوبها متى؟ غروب الشمس آخر ليلة من رمضان. من غربت عليه أهو حي شمس آخر ليلة من رمضان فقد وجب عليه زكاة الفطر، ووجب أيضا على من يمونهم. نعم.
فمن أسلم بعده أي بعد الغروب أو
وذلك أن هذا الوقت هو الوقت الذي يتوجه فيه الخطاب الملزم إلى المكلف. إذا غربت الشمس توجه خطاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي يلزمه بإخراج صدقة الفطر. نعم.
فمن أسلم بعده أي بعد الغروب أو ملك
من
عبدا،
من أسلم بعده بعد أن غربت الشمس أسلم، هل تجب عليه زكاة الفطر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن وقت الوجوب كان كافرا. ماشي شيخ؟ نعم.
أو ملك عبدا بعد الغروب،
كذلك من ملك عبدا بعد الغروب. ايش رأيكم؟ لم تلزمه. ليش؟ لأنه حال وقت الوجوب لم يكن هذا العبد في ملكه. نعم.
أو تزوج زوجة بعد الغروب،
فكذلك لو تزوج زوجة بعد الغروب لم يلزمه. نعم.
أو ولد له ولد بعد الغروب لم تلزمه فطرته، في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب.
نعم. ولاحظ أن المؤلف سمى وقت الوجوب جعله إيش؟ ولم يجعله شرطا، جعله سببا ولم يجعله شرطا. طيب.
وإن وجدت هذه الأشياء قبله أي قبل الغروب تلزم الفطرة لمن ذكر لوجود السبب.
يعني لو أنه امتلك عبدا قبل الغروب ولو بلحظة فيجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عن هذا العبد. لو ولد له ولد قبل الغروب ولو بلحظة فيجب عليه أن يخرج عن هذا الولد صدقة الفطر. لكن يبقى الإشكال أين؟ لو تزوج قبل الغروب فهل نقول يجب عليه زكاة الفطر عن هذه الزوجة ولا ما يجب؟
إذا ما تسلمها ما تجب النفقة.
أحسنت. ظاهر كلام المؤلف ما هو؟
أنه مطلق،
أنه مطلقا، أنه مطلقا. نعم. وهذا من التوسع في العبارة. وإلا لو فرض أنه عقد عليها مثل الآن الذي يحصل، يعقد ثم لا يتزوج إلا متى؟ بعد أشهر. هل يجب عليه أن يزكي عنها زكاة الفطر؟ الجواب لا، لأنه لم يتسلمها وبالتالي لا ينفق عليها. واضح يا شيخ خالد؟ إذن هذا يجب أن ينتبه إليه. فقول المؤلف تزوج قبل الغروب فتلزمه، نقول ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، بل لابد أن يكون قد تسلمها بحيث يجب عليه أن ينفق عليها. نعم شيخ محمد. وين فيه؟ ما هي عندي. ها؟ أي لا ما هي عندي. ولا أظنها صحيحة. شوف أو ملك عبدا بعد الغروب أو تزوج زوجة بعد الغروب لا ما عندي دي وأنا في دي عندك يا شيخ أي ها إذن وش العبارة أيوة هذا كلهم لا تجب عليهم شو اسمه لا تجب إخراج صدقة الفطر عنهم لأنه دخل عليها بعد الغروب لكن نحن نتكلم قبل الغروب ما في شيء صح ما أظن في شيء وعلى هذا لو أنه عقد على امرأة في 27 رمضان ولم يدخل بها هل يجب عليه أن يخرج عنها صدقة الفطر الجواب لا لأنه لا ينفق عليها حيث أنه لم يتسلمها
ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط
نعم ممكن نضع هنا وقت جواز الإخراج هي وقت الوجوب غروب شمس آخر ليلة من رمضان لكن وقت الجواز قال المؤلف قبل ذلك بيوم أو يومين نعم
لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان وقال في آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين
نعم وعلى هذا متى يبدأ وقت الجواز من أي يوم 28 طيب ليلة 28 ينفع ولا ما ينفع ما رأيكم وبالتالي يصلح لو أخرجها ليلة 28 لا بأس نعم لأن الليلة تتبع اليوم والشهر قد يكون ناقصا وبالتالي لا بأس في ذلك ونص عليه ابن باز رحمه الله تعالى نعم
وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما
هذا هو المعتمد من المذهب فلو أخرجها قبل 3 أيام تجزئ أو لا تجزئ المعتمد من المذهب لا تجزئ
لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم
نعم وهذا الحديث لا يصح الحقيقة لا يصح وإن كان معنى صحيح وأن الغرض هو الغرض من زكاة الفطر أو من حكمها هو إغناء الناس في هذا اليوم فلا يطلبون وإنما يشاركون الناس فرحتهم ولا يسألون الناس أموالهم نعم
ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور
هذا وجه الاستدلال لأنه لو قدمها إلى الأول من رمضان لن يغنين في هذا اليوم سينفقونها في بداية الشهر نعم
وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل
نعم ممكن نضع هنا عنوان الوقت الأفضل في الإخراج أو الوقت المستحب الوقت المستحب نعم قال متى
وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل لحديث
نعم بعض الحنابلة قال إخراجها إذا خرج إلى المصلى وهذا طبعا يختلف شيء يسير عن القول الآخر في المذهب الذي هو قبل مضيه إلى الصلاة لأنه يكون لم يخرج لقد يكون في بيته ويخرجها نعم فبعض الحنابلة يعبر بهذا ويختار هذا أنه يخرج وهو خارج يعطيها أما الذي ذكره المؤلف ويبدو أنه هو المعتمد أنه قبل مضيه إلى الصلاة لكن هل هذا مشروط كلمة مضيه نقول لا هم لا يقصدون الاشتراط فلربما الشخص في مكان لا تلزمهم فيه صلاة العيد نعم فبالتالي بقدر وقت الإخراج ما يماثل وقت خروج الناس إلى صلاة العيد إذن كلمة المضي ليست شرطا نعم
لحديث ابن عمر السابق في أول الباب
نعم
وتكره في باقيه أي باقي يوم العيد بعد الصلاة
ها هنا مسألة يعني ينبغي أن نقف عندها يسيرة. الآن الحنابلة يقولون أن سبب وجوب زكاة الفطر هو غروب شمس آخر ليلة من رمضان، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح. طيب احنا عندنا قاعدة أنه لا يصح فعل العبادة قبل سببها، عندنا قاعدة لا يصح فعل العبادة قبل سببها، يجوز أن تفعل قبل شرطها لكن لا تفعل قبل سببها، صح ولا لا يا شيخ مات؟ صح ولا لا؟ يعني زكاة المال سببها ملك النصاب وشرطها مضي الحول، فلو أنه أخرج زكاة ماله قبل مضي الحول جاز أم لم يجز؟ جاز، لأنه هنا قدم على الشرط. لو أخرج زكاته قبل أن يملك النصاب هل تسمى زكاة؟ ما تسمى زكاة. لماذا؟ لأن ملك النصاب
سبب.
واضح يا شباب؟ واضح القاعدة؟ القاعدة هذه صحيحة أنه لا تقدم العبادة عن سببها وإنما تقدم على إيش؟ يمكن أن تقدم على شرطها. مثال آخر، شخص أخرج كفارة اليمين وهو لم يحلف، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. شخص أخرج كفارة اليمين بعد أن حلف وقبل أن يحنث، يصح ولا يصح؟ يصح. لماذا الأول لا يصح والثاني يصح؟ نعم، في الأول السبب أصلا لم يوجد لكن في الثاني وجد السبب، فلا يضر تخلف الشرط. مع يا شباب؟ طيب نرجع هنا يا شيخ عاصم، الآن الحنابل يقولون هو سبب اللي هو إيش؟ ها؟ غروب الشمس آخر ليلة من رمضان، ولهذا أنا قلت لكم قبل قليل إيش؟ يقولون سبب. فإذا كانوا يقولون سبب فكيف يقولون يجوز أن يخرج قبل السبب؟ ايش رايكم؟ نعم، مستثنى. نعم، هذا يستثنى من القاعده مثلا لفعل السلف. طيب ممكن، لكن في جواب احسن منه، في جواب احسن منه. يقولون زكاة الفطر لها سببان، فإذا حصل أحدهما يكفي عن الآخر، إذا حصل أحدهما يكفي عن الآخر. ما هما السببان؟ السبب الأول ما هو؟ أنه يملك قوت يومه ويفضل له صاع، صح ولا لا؟ السبب الثاني ما هو؟ غروب الشمس. فإذا وجد الأول يكفي عن الآخر، يكفي عن الآخر. نعم، وممكن يعني نقول شيء آخر، أن هنا أطلقوا السبب وهم يريدون الشرط، هذه ممكن ما إن كان تحتاج تأمل. نعم نعم، أطلق السبب وهم يريدون الشرط. نعم، لكن هذا يحتاج شيء من التأمل. نعم، تفضل يا شيخ.
وتكره في باقيه أي باقي يوم العيد بعد الصلاة.
طيب، قوله وتكره في باقيه يعني أنه لا يحرم، فلو أنه أخرجها الساعة 12 ظهرا، أخرجها قبل الغروب ولو بيسير، يقول الحنابلة أن هذا ليس بمحرم، ليس بمحرم، وإنما هو إيش؟ ها؟
مكروه.
هل المكروه التأخير أم المكروه الإخراج؟
التأخير.
هذه انتبهوا لها لأن بعضهم قد لا يتفطن لذلك. المكروه ليس الإخراج، هو مطالب بأن يخرج، وإنما المكروه ماذا يا شباب؟
التأخير.
هذا هو المعتمد في المذهب، أنه لا يحرم للشخص لا يحرم على الشخص أن يؤخر الإخراج إلى بعد صلاة العيد، لكن لا يؤخر إلى غروب شمس يوم العيد. يقولون مجرد إيش؟ مكروه وليس بحرام. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، واليوم يمتد إلى وين؟ إلى غروب الشمس. وحملوا أدلة التي ظاهرها إيجاب أو النهي عن التأخير إلى بعد صلاة العيد، حملوها على الاستحباب، حملوها على الاستحباب. نعم.
ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها عنه.
إذا لا تسقط عنه، لا تسقط عنه، وإنما يقضيها، يقضيها ولا ما تزال ذمته مشغولة بها، فلا بد أن يخرجها. تفضل.
لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أغنوهم في هذا اليوم، رواه الدارقطني من
مثل ما ذكرت لكم، هذا فيه ضعف. نعم. وقوله أغنوهم، أغنوهم عن ماذا؟ عن سؤال الناس، عن الطلب من الناس. طيب، وعلى هذا يا أخوان سنجد أن زكاة الفطر لها وقت وجوب وقت جواز، وقت استحباب، وقت كراهة، وقت إيش؟
تحريم.
صح ولا لا؟ طيب، وقت الوجوب متى؟
غروب.
ها؟
ليلة
غروب شمس آخر ليلة من رمضان. طيب، وقت الاستحباب
مضيه
إلى الصلاة. وقت الجواز قبله بيوم أو يومين. وقت الكراهة
في يومه
بعد الصلاة وقبل غروب شمس يوم العيد. وقت التحريم بعد يوم العيد، بعد يوم العيد. تفضل.
ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه.
هذا مسألة حكم إخراج زكاة الفطر عن غيره، حكم إخراج زكاة الفطر عن غيره، أو مكان إخراج زكاة الفطر عن غيره، مكان إخراج زكاة الفطر عن غيره. وهذه مسألة تسأل كثيرا، شخص هنا وأهله في بلد آخر، هو متغرب لأجل يعني يتكسب وهو الذي ينفق عليهم، أين يخرج زكاة الفطر؟ في مكانه، في مكانه. لكن هل هذا للاستحباب أم للوجوب؟ ظاهر كلام المؤلف وشو؟
الاستحباب.
الاستحباب، لأنه قال ولمن، يعني جاز له، جاز له، صح ولا لا؟ نعم. لكن إذا رجعتم لكتب الحنابلة تجدون ظاهر العبارة أن هذا واجب وليس جائزا، وقد نبه على ذلك ابن قاسم فأجد. وهذه يعني لو أمكن الواحد يعني أيضا نبحثها بتفصيل، لأن بالفعل ظاهر عبارات ماذا؟ الإيجاب وليس الجواز، يعني يجب علي أن يخرجها في مكانه هو. طيب، تفضل يا شيخ.
فصل. ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد.
نقول عنوان هذه المسألة مقدار الواجب في الفطرة، مقدار الواجب في الفطرة. وش العنوان اللي حطوه يا محمد؟ إيش؟ يطولوها مقدار الواجب في الفطرة. نعم.
ويجب في الفطرة صاع.
كم الصاع يا شباب؟ لا يا شيخ، أبي أنا بالمقاييس الحديثة.
كيلوين.
ها؟
كيلو وأربعين.
ها؟
أربعين.
ما أنا ها؟ أيوة، المقياس. هل هو مقياس حجم ولا مقياس كتلة؟ أها، كم يصير؟ أيوة أيوة، أنا سبق قلت لكم احفظوا هذه لازم. كم يا أبو عودة؟ لتراني ونصف، لتراني ونصف. نعم. بالوزن كم تجي؟
40.
ما تصل إلى ثلاثة، ثلاثة احتياطا. نعم، على المذهب كيلوين واربعين جرام، كيلوين واربعين جرام، لكن الحقيقة ما تجي كذا دائما، لأن بعض أنواع الرز أكثر من ذلك يكون ثقيلا، فاللترين ونص لا يمكن يجي له فوق كيلوين ونص. نعم، ولهذا الأحوط إذا أردنا أن نخرجها أرزا بالوزن أنه لا يقل عن كم؟ عن ثلاثة. إذا أردت تخرجها بالوزن من الرز لا تقل عن ثلاثة، كل شخص له ثلاثة كيلو. نعم.
أربعة أمداد وتقدم في الغسل.
نعم، طيب هل في مانع من الزيادة من خلال الكلام السابق؟ ما في مانع، هذا هو المذهب، نص عليه الإمام أحمد، وبالتالي الاحتياط الذي نفعله هو على وفق المذهب بل وعلى وفق الدليل أيضا. والغريب أن بعض الفقهاء مثل المالكية يحرمون الزيادة ويقولون لو زاد عن المقدار الواجب فهذا مثل من لو زاد ركعة في صلاة الظهر. استنكر الإمام أحمد هذا أشد الاستنكار وقال إنما هو تبرع. نعم، ولا شك أن ما قاله الإمام أحمد ظاهر الرجحان. نعم.
من بر أو شعير.
أردت فقط أن أنبه إلى أن قوله ويجب الفطرة صاع أنه لا مانع من الزيادة، وإنما المراد أنه لا يقل عن الصاع في كل الأصناف، في كل الأصناف. وتقدم في الغسل. نعم.
من بر أو شعير أو
دم. حسبك يا شيخ، كل مرة أنا قاطعك. طيب لو أنه أخرج صاعا من عدة أصناف، بالصاع الواحد حط بر وشعير وزبيب وتمر، ينفع ولا ما ينفع؟ صاع واحد لكن في كم صنف؟ أربعة أصناف. على المذهب لا مانع من ذلك، على المذهب لا مانع من ذلك، وبالتالي يخرج نصف صاع تمر ونصف صاع بر، على المذهب لا بأس في ذلك. نعم. نعم.
من بر أو شعير أو دقيق أو دقيقهما أو سويقهما.
أحسنت. المذهب لا يجوز إخراج زكاة الفطر من أي طعام، وإنما من أصناف محددة، من أصناف محددة. فبدأ المؤلف فقال من البر، وهو معروف الذي يسمى بالقمح ويسمى بالحنطة، ولا لا؟ نعم. والشعير معروف، والآن قل أن يؤكل الشعير، بدينا الآن نسوي قهوة شعير، لكن أكل الشعير ما يزال قليل جدا، إنما يقدم لمن؟ للبهائم. نعم. تفضل.
أو دقيقهما أو سويقهما.
أو دقيق البر أو دقيق الشعير أو سويق البر أو سويق الشعير. وش الدقيق؟ الطحين. طحين. طيب وش السويق؟ ما هو السويق؟ السويق يأخذونه، فيأخذون الحب، يأخذون الحب فيحمصونه تحميص، ثم بعد ذلك يقلونه قلي، ثم بعد ذلك يطحنونه، هذا يسمونه إيش؟ سويق. ثم بعد ذلك إما يضعونه مع شراب فيسهل تناوله لأنه هو سمى بالسويق لأنه ينساق في الحلق. نعم. وإما أن يجعل كما هو، نعم، فيؤكل مباشرة، هذا هو السويق. نعم. فعلى المذهب يجوز أن تخرج زكاة الفطر دقيق، ويجوز أن تخرجها سويق. نعم. لأن هذا داخل في عموم النص، داخل في عموم النص. نعم.
وهو ما يحمص ثم يطحن، ويكون الدقيق أو السويق أو السويق بوزن حبه.
نعم، طبعا هو جاء في رواية، جاء في رواية لحديث ابن عمر أنه قال أو دقيقهما، لكن هذه الزيادة زادها سفيان بن عيينة، واتفقت كلمة المحدثين المتقدمين على أنه قد وهم فيها، بل جاء في سنن أبي داود أن سفيان نفسه ابن عيينة قد إيش تراجع عنها لما علم بذلك، ومع ذلك عدد من الفقهاء متمسك بهذه الرواية ويقول زيادة ثقة فلا ترد، مع أنه إيش تراجع عنها. وهذا غلو من الفقهاء في مسألة زيادة الثقة، وإلا في الأصل في مسألة زيادة الثقة الأخذ بقول المحدثين أنها تقبل تارة وترد تارة بحسب القرائن، ولا لا كما ذكرنا هذا مرارا. لكن الإشكال أن أبا عبد الله احتج بزيادة سفيان، فربما أن الإمام أحمد لم يبلغه أن سفيان تراجع عنها، وربما أن الإمام أحمد رأى أنها يعني محتملة على طريقته رحمه الله في الأخذ بالضعيف أحيانا. لكن الإشكال هذه ليست مجرد ضعيف، هذه شاذة، والشاذ الأصل أنه من قسم الضعيف جدا، صح ولا لا؟ ولهذا هذه لو أحد يتفرغ له ويبحثها لماذا احتج الإمام أحمد بهذه الزيادة سيكون لطيفا جدا. أذن يا أبا عمر باقي دقيقة. طيب، قال ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه، لماذا؟ لأن الدقيق أو السويق ينقص، وبالتالي يظن أنه صاع وهو ليس بصاع، فلهذا أولا نحسبه وهو حب، فإذا ضمننا أنه صاع عند ذلك إيش؟ ها؟ عند ذلك نطحنه ونخرجه دقيقا أو سويقا، إذن المعتبر وزن حبه. نعم نعم، عندما يطحن الشعير أو البر بسبب الطحن يريع ويربو ويزيد، فلو أخذناه وحسبناه سيكون صاعا، بينما هو كان في أصله أقل من ذلك عندما كان حبا، ولهذا المعتبر ومقدار حبه. فإذا وجدنا أن الحب الفعل صاع أو أكثر عند ذلك نطحنه ونخرجه دقيقا أو سويقا، هذا هو مراد المؤلف رحمه الله بقوله ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه، مراعاة لكون هذه الأشياء إذا طحنت تربو وتزيد رغم أنها في أصلها لم تكن تبلغ صاعا. نكتب هذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.